الحمد لله الذي خلق الإنسان وصوره من العدم وقدر رزقه وأجله وعليه بكأس المنون قد حكم وقضى عليه إما بالشقاوة وإما بالسعادة وقد حكم بذلك وما ظلم. أحمده سبحانه وتعالى على ما أعطى وقسم، وأشكره على ما أولانا من النعم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجي قائلها من الألم، وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله، يا له من نبي شرف الله به المرسلين وبه ختم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دام الفضل والكرم. أما بعد، عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم والسير على خطى نبيه الكريم فكيف تطمعون في الدنيا ومحمد نبيكم قد مات؟ وما هذه الغفلة والقساوة والسكرات؟ أين آباؤكم؟ أين أجدادكم؟ أين الأمهات؟ أما شاهدتم عرائس القبور كيف زفت تحت أطباق الرايات؟ أنسيتم هازم اللذات ومفرق الجماعات وميتم البنين والبنات؟ فوالله ثم والله إن للموت لسكرات، وإن عند الصراط لعثرات، وإن في القيامة لحسرات، وإن الظلم يومئذ ظلمات. فريق في الجنة يرتقون الدرجات، وفريق في السعير يهبطون الدركات. وما بينك وبين هذا إلا أن يقال فلان مات، أو يقول رب ارجعوني فيقال فات. يوم ينادي المنادي من قبل الملك الحكم: يا نار خذي من تعدى وظلم وتجاهر بالمعاصي وتجهرم واستباح المحرمات وجار على الضعيف وهتك المحرم. يا نار ضاعفي لهم الألم وشد النواصي إلى القدم. فكم وعظ القرآن وكم وكم، هل كان في آذانكم صمم أو كان بكم بكم؟ لقد زل بكم القدم والله فيكم قد حكم. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا إخوة الإيمان والإسلام أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يذم المال ذما مطلقا ولا مدحه مدحا مطلقا، إنما وردت أحاديث صحيحة في مدح المال ووردت أحاديث في ذمه. فقد ورد بالإسناد الصحيح المتصل في مسند الإمام أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: نعما بالمال الصالح للرجل الصالح. وفي رواية: نعم المال الصالح للرجل الصالح. نعم ونعما بمعنى واحد، لفظتان عربيتان فصيحتان. وأما ما ورد في ذم المال فما أخرجه الإمام أحمد أيضا في مسنده أنه عليه الصلاة والسلام قال: لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. فالحديث الأول: نعم المال الصالح للرجل الصالح، فيه تبيان أن الله إذا أنعم على عبد بالمال فصرفه في وجوه الخير والطاعة فإن هذا المال يكون معينا له على أمور الآخرة. وأما الذي يأخذ المال من حرام سواء صرفه في الخير أم الشر فإن هذا من الهالكين يوم القيامة. كذلك الذي يأخذ مالا حلالا كأن ورث تركة عن أبيه ثم صار يصرفها في المحرمات، صار يبذر المال، يدفع على القمار والميسر ويدفع المال لشرب الخمر، فإن هذا المال يكون نقمة عليه يوم القيامة. وقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الأمرين حيث قال: إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونة، ومن أخذه بغير حقه ووضعه في غير حقه فهو كالآكل لا يشبع. هذا حديث رواه الإمام البخاري رضي الله عنه، فيه تبيان أن من أخذ المال من حقه أي بالحلال ووضعه في حقه فنعم المعونة، أي يكون هذا المال معينا له على أمور الآخرة. هذا المال الذي بين يديك هو مال الله عز وجل، ومع ذلك إذا أنفقت هذا المال الذي أعطاك الله إياه في وجوه الخير والطاعة أثابك عليه يوم القيامة. انظروا إلى عظيم فضل الله، يعطيك ثم يثيبك على ما أعطاك. الله واسع الرحمة، الله واسع المغفرة. وقد جاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تصدق العبد من طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، فوقعت في كف الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه. إن العبد إذا تصدق من طيب أي من حلال، ولا يقبل الله إلا الطيب أي لا يقبل الله صدقة امرئ إلا إذا كان ماله حلالا، فتقع في كف الرحمن أي فتقع موضع القبول، فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه. والفلو هو الفرس. الصدقات عند الله تعالى يربيها الله عز وجل، يضاعفها للإنسان. لذلك وصف الله عز وجل، وانظروا إلى هذا المثل العظيم الذي يتعامل بالربا بحسب العادة يزيد ماله، والذي يتصدق في سبيل الله بحسب ما قد يظهر عند الناس يقولون هذا نقص من ماله، ولكن الأمر عكس ذلك. فربنا تبارك وتعالى يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. ما يتصدق به الإنسان هذا باق عند الله تعالى. وقد جاء في الحديث أيضا يقول ابن آدم: مالي مالي وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. ما تتصدق به من المال هو الذي يبقى لك عند الله. رسولنا عليه الصلاة والسلام أحضر يوما شاة لعائشة، فلما أعطاها إياها قال: تصرفي بها. فما كان من السيدة عائشة رضي الله عنها إلا أن تصدقت بالشاة كلها واحتفظت بالذراع. فلما دخل عليها عليه الصلاة والسلام قال لها: يا عائشة، ماذا فعلت بالشاة؟ فقالت له: والله لقد ذهبت كلها وبقي الذراع. فقال لها: لا يا عائشة، بل بقيت كلها وذهب الذراع. ما تتصدق به هو الباقي. هو الذي يبقى عند الله، هذا الذي تجده يوم القيامة والله يخلفك خيرا منه. وقد ورد في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. هنيئا لمن تصدق في وجوه الخير وفي وجوه البر، فإن الواحد لا يعرف كيف يذهب هذا المال الذي بين يديه، وفي أي لحظة قد يفارق الدنيا فيخلف وراءه المال، وقد ينتقل المال إلى يد ألد أعدائك في الدنيا، وقد أولادك لا يحسنون التصرف بالمال فيصرفونه على الحرام أو على الأشياء التافهة، فلا يكون لك المال صدقة جارية بعد موتك. تفكر في هذا، تفكر أن المال الذي بين يديك هو مال الله عز وجل، وأنك إن تصدقت من مالك الذي أعطاك الله إياه يكون لك خيرا عظيما يوم القيامة. تفكر في هذا. وإياك أن تقول: أنا إن تصدقت الآن بمبلغ فإن مالي سينقص وأنا حريص على جمع المال، فإنه كما قال عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. وصدقة السر تقي مصارع السوء. ورد في الحديث الذي رواه البخاري أيضا أن من الذين يظلهم الله في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. إنسان تصدق بيمينه حتى لم تعلم شماله بما أنفقت يمينه. هناك أناس يحرصون على الكتمان، على فعل الخيرات في السر، فهذا الذي يتصدق بيمينه ولم تعلم شماله ما أنفقت يمينه، هذا يكون في ظل العرش يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظل العرش. فصدقة السر تقي مصارع السوء كما ورد في الحديث الشريف. فالإنسان الذي يتصدق لعل الله يرفع عنه البلاء، لعل الله يعافي ولده ببركة هذه الصدقة، أو يدفع عنه مصيبة من المصائب. اسمعوا إلى هذه الحادثة العظيمة. روي أن امرأة كانت قد حضرت الطعام لزوجها، وكان زوجها يعمل في الحقل، فوضعت الخبز والطعام، فلما أرادت أن تغادر المنزل طرق طارق عليها الباب، فتحت فإذا هو بإنسان سائل يسألها مما أعطاها الله، فما كان منها إلا أن قسمت الطعام بين زوجها وبين السائل، أعطته نصف طعام زوجها ثم ذهب، ثم خرجت بالطعام إلى زوجها. وهنا انتبهوا، وهي في الطريق وجدت ابنها الصغير وقد هجم عليه سبع، أي حيوان مفترس يريد أن ينقض عليه، فإذا بها ترى يدا قد امتدت ولطمت ذلك السبع، ثم سمعت قائلا يقول لها لا تخافي فقد جازيناك لقمة بلقمة، لا تخافي فقد جازيناك لقمة بلقمة. هذا من أسرار الصدقة. وروي كذلك أن سائلا طرق على إنسان يوما فقال له أعطني مما أعطاك الله، فقال لزوجته أعطيه أربع بيضات. ذهبت الزوجة وأعطته البيض، ثم خرج وما هي إلا لحظات حتى دخل عليهم رجل وأعطاهم 30 بيضة. كان يوزع، فقال هذا في نفسه إن كان الله يريد أن يكافئني على ما عملت فالحسنة بعشر أمثالها، وأنا تصدقت بأربع بيضات فأعطاني الله 30، كيف هذا؟ فقالت له زوجته والله لقد أعطيته بيضة مكسورة، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ولا يقول إنسان أنا لماذا أتبرع الآن، أنا تبرعت في حياتي، فإن الواحد لا يعلم بأي صدقة قد يعتق الله رقبتك من النار. لماذا الإنسان يعمل من الخيرات؟ يقول لعلي بهذا العمل أكسب الجنة، وإن كان بنظره قليلا ولكن لعله ببركة هذا العمل ينجو من النار يوم القيامة. الإمام أبو داود سمع مرة شخصا على ضفة النهر الثانية قد عطس فحمد الله. أراد الإمام أبو داود أن يشمت ذلك العاطس، أي أن يقول له يرحمك الله. كان معه درهم، استأجر زورقا بدرهم وانتقل إلى الناحية الثانية، ثم قال لذاك الرجل يرحمك الله، فقال له يهديكم الله ويصلح بالكم. فرؤي في المنام فقيل له بأن أبا داود اشترى نفسه من الله بدرهم، اشترى نفسه من الله بدرهم، ضمن الجنة بدرهم. هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام رب درهم سبق 100,000 درهم. قد يكون عند إنسان درهمان فيتصدق بأحدهما، فيكون تصدق بنصف ماله، ويكون عند آخر الملايين من الدراهم فيتصدق 100,000 من عرض ماله. فالله يعطي ذاك الذي تصدق بدرهم ثوابا أكثر مما أعطى ذاك الذي تصدق بمئة ألف درهم. أخلصوا نياتكم لله عز وجل وساهموا في مشاريع الخير هذه، فإنها تكون لكم ذخرا بإذن الله يوم القيامة. وحتى لا أطيل عليكم، لا بد أن أنبه إلى أمر عظيم مهم. أنتم إن تبرعتم لمصالح المسلمين، هذا المال إن عملنا به مشروعا كمسجد أو مدرسة أو أي مركز مهم للمسلمين نافع، أنت الذي ساهمت بالمال، كلما يحصل خير في هذا المكان يكون لك أجر بإذن الله، حتى وأنت في قبرك الثواب يأتيك إلى القبر. كيف؟ كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الذين يبذلون أموالهم في سبيل الخير وفي مشاريع تخدم المسلمين عموما، إن الله على كل شيء قدير. نسأل الله لنا ولكم الثبات على كامل الإيمان والوفاة على الإسلام، إن الله على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.